إن الحمد لله أحمده واستعينه واستهديه واستغفر الله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله بالغمة. أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نتواصل معكم ومع ساعة التربية التي أمل من الله تبارك وتعالى في بداية هذه الساعة أن تكون هذه الساعة في ميزان حسناتنا جميعا، جلوسا متحدثين متحاورين مشاركين، أي مكان مقامنا أو مكاننا في أي مكان في بقعة في الأرض، أقول لكم أسأل الله تبارك وتعالى أن تكون بهذه الجلسة جلستنا يوم القيامة مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. جميل أن نتحلق، جميل أن نتحدث، جميل أن نتحاور مرة أخرى على عملية التوجيه لدى أبنائنا. ولعلنا في حلقات سابقة سبقت هذه الحلقة كنا نتحدث قليلا عن بعض المفاهيم التي نتحدث فيها عن المراهقة، ولعل كلمة مراهقة أصبحت واضحة دلوقتي عندنا إن هي الاقتراب من النضج، الاقتراب من إن البني آدم يبقى شخصيته قد اكتملت وتساوت وأصبحت يعني ما فيهاش انفعالات زيادة، ما فيهاش مشاكل زيادة، ما فيهاش أمور زيادة، يعني بنحاول قدر المستطاع إن احنا نعني نتفاعل مع هذا السن. وجميل جدا إن احنا ناخد بالنا من نقطة أساسية إن أولادنا بيتغيروا، يبقى لازم احنا كمان نتغير، يبقى الأساليب المستخدمة قبل كده ما بقتش تنفع، أساليب أن اعمل كذا وسوي كذا والمفروض كذا والطبيعي كذا، بتختلف هذه النظرة نظرة كبيرة جدا دلوقتي، يعني أصبحت المسألة في هذا الأمر يعني مختلفة، أصبحنا بقى خلاص بقى يعني محتاجين أن احنا نطور المسألة شوية، نغير الأسلوب شوية، نبدل الأسلوب شوية، لأن الأسلوب أو الطريقة أو المسألة نفسها محتاجة نوع من أنواع التغيير، لأن أصبح أولادنا على مستوى تاني دلوقتي، أولادنا بيقولوا لأ، دلوقتي أولادنا بيعبروا عن رأيهم، دلوقتي أولادنا بيحاولوا قدر المستطاع إنهم يبقى لهم شخصية، يبقى أنا لازم أحاول كمان أنا كشخص أتفهم المرحلة اللي موجودة، ما بقتش المسألة بالسهولة اللي كانت قبل كده، ما بقتش قعدته زي الأول، ما بقاش يحب يقعد في البيت، ما بقاش يحب يختلط مع الأسرة، بقى مناكف حبتين، المشاكل بقت زيادة، عصبي حبتين، أصول كتيرة ومشاكل كتيرة، أعتقد بإن إحنا محتاجين إن إحنا ناخد بالنا منها ولازم ننبه عليها، لان كتير من المشاكل بتحصل اما خدش بالي ان ابني بيتغير ومحتاج انه يبقى راجل ومحتاج ان هو يتعامل كراجل في نفس الوقت اللي هو فيه، ممكن يكون عيل جدا في تصرفاته وسلوكياته، في الوقت اللي هو ممكن يكون مناكف جدا فيه الغلس وتبت كده وبايخ، لكن في نفس الوقت المفروض ان احنا نحاول قدر المستطاع ان احنا نبدل في الاسلوب وفي الطريقة اللي بنتعامل بيها مع اولادنا بشكل كبير، عشان اولادنا نقدر نحافظ عليهم في فترة المراهقة دي ويعدوا منها بسلام. كتير من الاولاد بيبقى نتاج المراهقة سلبي جدا، والمسألة بتبقى صعبة جدا، والمسألة بتبقى فيها مشاكل كتيرة جدا، الاهم من ده كله ان انا اتفهم المرحلة واعدي. اتكلمنا قبل كده على مشاكل كتيرة جدا، اهمها ايه اللي بيحصل لاولادنا طبيعي، واحنا ناخدش بالنا انه طبيعي ونكتشف ان هو بعض اوقات احنا بنقول عليه ان هو قلة ادب وطريقة مش كويسة واسلوب مش طيب وطريقته مش جيدة، طب نعمل ايه ونسوي ايه ونتصرف ازاي ونتعامل ازاي. لا، مهم جدا ان نعرف تقلب المزاج عند الاولاد في السن ده واضح، يعني اولادنا في السن ده تقلب مزاجهم كتير، يعني الولد ممكن يكون عصبي مش عشان قلة أدب، عشان هو منفعل حبتين، فهتلاقيه دايما بيحرك وبيعبر بصوت عالي شوية وبتشويح بمفهومنا احنا، لكن هو ما بياخدش باله، هو مش قصده قلة أدب، هو مش قصده يسيء لماما وبابا، هو مش قصده ان يبقى يعني يضايق اللي قدامه، بس هو للأسف انفعاله زايد فما كانش قادر يسيطر على اسلوبه. بيشيع في الفترة دي حاجة اسمها التقلب المزاجي، اللي هو بيخلي الطفل او الولد منزوي حبتين او منطوي حبتين او عنيف حبتين او عصبي حبتين. افهم المرحلة دي، افهم ان انا لازم انهي المناقشة اللي الولد فيها بدأ فيها عصبي ونتكلم في وقت تبقى فيه هادي خلاص، وانسحب من المناقشة تماما وابتدي اتعامل معاه وقت ما يهدى عشان افهمه ايه الصح وايه الغلط. بيشع في الفترة دي الصحوبية والأصدقاء والأمهات والأباء بيبقوا قلقانين صاحبه ده هيوديه فين، هيتعامل معاه ازاي، أخلاقه عاملة ازاي، والد صاحبه أو والدته من أسرة عاملة ازاي. بيشع جدا، لازم أتفهم إن السن ده محتاج صحبة، محتاج يتفاعل، محتاج إن هو ياخد ويدي، محتاج إن يبقى له شلة، محتاج إن يبقى له أصدقاء. أصدقاء صحبة جيدة، بس أخد بالي من نقطة معينة، إن مفيش ولد سواء ابنك او غيره اللي هو اللي مفهوش عيوب. مؤكد ابنك هيبقى فيه عيوب زي ما ابنه هيبقى فيه عيوب، فمش ممكن عشان عيب واحد ايا كان العيب اللي موجود يبقى يرفض صاحبه رفض كامل، وإلا هيرفضونا احنا كاباء وامهات بمشاكلنا الكتيرة وابعادنا اللي بيشوفوها طول النهار معانا. عشان كده اصدقائنا مفيش الصديق اللي هو يعني اللي انا حوافق عليه 100% مهما كان، ومفيش الصديقة للبنتي اللي حوافق عليها 100% أي ما كانت. ليه؟ لأنهم في مرحلة لسه نضج. فإذا كان الولد اللي بيشوفه شوية لسانه فالت حبتين، طريقته مش كويسة حبتين، أسلوبه مش كويس حبتين، أراعي إن في حاجة جمعت ابني معاه، ممكن يكونوا بيلعبوا كورة، ممكن بيتنططوا، ممكن بيروحوا بيجوا، ممكن كذا. لكن اكتمال الشخصية في السن ده صعب جدا إن احنا نقول عليهم. حتى اللي بيحفظوا قرآن، يعني الأصدقاء اللي بيحفظوا القرآن وبيروحوا المسجد وبيروحوا وبيجوا، يعني كتير منهم جدا برضو أما بيجوا يلعبوا، برضو أما بيجوا يتنططوا، برضو أما بيجوا يعملوا، ممكن يطلع منهم لفظ من الألفاظ، ممكن سلوكهم وأسلوبهم مش لذيذ وظريف، ممكن طريقتهم في التعامل ما بتعجبش ابني في وقت من الأوقات، وممكن نعترض عليهم في وقت من الأوقات. عشان كده محتاجين بس إيه؟ إن احنا نحاول قدر المستطاع إن احنا نطور نفسنا شوية مع السن ده. أنا عارف إن السن ده متعب جدا، وعارف قد إيه الأمهات بتتعب قوي مع الأولاد في السن ده من الأسلوب أو من الطريقة أو من الطريقة اللي بيتعامل معاه بيها، لكن المسألة محتاجة منا يعني نوع من أنواع الأسلوب اللي موجود. فعشان كده مطلوب مني قوي إن أنا أتعامل مع السن ده بأسلوب مختلف، بطول بال. إحنا قلنا المراهقة من سن 12 لسن 19 صح؟ يبقى 7 سنين، يبقى بطول بال. مش عشان ابن النهاردة مش مؤدب يبقى خلاص هأصدر الحكم إنه مش مؤدب، مش عشان ابن النهاردة ما بيذاكرش يبقى ابن خايب ومش نافع. كتير من الألفاظ اللي بفتكرها دايما اللي هو دايما كان حد يقول لابنه أحلام العصافير وأجسام البغال وأحلام العصافير أو عقول العصافير. يعني الولد طبيعي إن جسمه بيبقى ثاير في الفترة دي، طبيعي جدا إن جسمه بيكبر، لكن بلاش نحقر أحلام الشباب في السن ده، بلاش نأذيهم بالشعور اللي موجود، بلاش نتعامل بالشكل اللي موجود. ليه نقول عليهم أجسام البغال وعقول العصافير؟ ما ينفعش الكلام ده، يعني مش أسلوب جيد في التعاملات. يا تروبش يا الكلام اللي بيتقال دايما للأولاد في بعض أوقات، بلاش نتكلم في الكلام ده. ليه؟ لأن احنا عاوزين نخلي أولادنا فيهم ثقة كده بالنفس، فيهم طريقة في التعاملات كويسة، بنستخدم أسلوب جيد في التعاملات. عشان كده مطلوب مني إن أنا أعرف إيه الطبيعي في السن ده وإيه اللي مش طبيعي في السن ده. الولد ممكن يقف ويتكلم مع بابا وينتقد في بعض أوقات بابا، وقصده عمره أبدا ما يقصد صورة الأب إنها تهتز أبدا. عمره أما بيجي يتناقش في بعض أوقات ممكن الولد يبقى متهور في كلامه في بعض أوقات، لا يقصد الإساءة. ممكن يتقال له ما انت عصبي فيقول له طب انت يا بابا اصلا اكثر عصبية مني. هو مش قصده ان هو ينتقد بابا بقدر ما هو قصده بشكل او باخر او بصورة او باخرى ان هو يوضح له ان هو مش الوحش بس اللي موجود، انت برضو يا بابا اذا كنت مش قادر اتحكم في عصبيتي فانا اتحكم في عصبيتي ازاي، وهكذا. في ام كانت دايما تقول لولادها انتوا كسولين، انتوا محتاجين ما اعرفش ايه وبتاع، ففي ولد بيقولها ماما طب انت زنانة برضو، يعني ما احنا عيبنا كسل، انت زنانة برضو بتزني كتير وبتتكلمي كتير. هو مش قصده اساءة ادب، هو قصده برضو اذا كنا فينا عيوب ففيكوا عيوب في بعض اوقات، مع الاحترام ان احنا لازم نكون محترمين في التعامل مع بابا وماما، ده اساسي. ان احنا بابا وماما ده فوق راسنا، بابا وماما فوق راسنا. الناس دي تعبت في تربيتنا، تعبت قوي في تربيتنا الاب والام. يعني انا بقول لجموع الشباب اللي بتسمعونا دلوقتي لو كانوا قاعدين شباب، طبعا لا يمكن تقدير مدى العاطفة ومدى الاحساس بتاع اي اب وبتاع اي ام تجاه اولادهم ابدا. يعني الواحد فعلا لم يحس بعاطفة الابوة الحقيقية بجد، او بقد ايه الاب بيتعب بجد او الام بتتعب بجد الا لما الواحد خلف وجاب أطفال، فحس قد إيه حب الأولاد بيبقى متغلغل جدا في قلوب الآباء والأمهات بشكل يتعب، بشكل يعني مرهق، بشكل فعلا بيكبل مشاعر وعواطف بابا وماما بشكل كبير. فيعني المسألة محتاجة منا إن إحنا نتأدب كثيرا في تعاملاتنا مع الأولاد. ده مدخل حلقتنا اللي بنخش فيها النهاردة لمسألة مهمة، مسألة الثقة، مسألة ان احنا نزرع ثقة في نفوس اولادنا، مسألة ان احنا نحاول نوصل باولادنا للصورة اللي نتمناها، ان ابني ده يبقى فعلا كده واثق من نفسه وبيقول رأيه، بيتناقش في قضية من القضايا، مشكلة في البيت ممكن يخش معانا، ممكن يخش معانا ليه لا، اما اللي هيتعود امتى يبقى له رأي، لو ما تعودش ان هو يبدي رأي مثلا في حاجة هنجيبها، في موضوع خاص بالأسرة، بخاص بأخوه، بخاص بكذا، بنفتح الحوار والنقاش، بنشوف ايه الإيجابي وايه السلبي، امتى ده مهم جدا. كتير من الناس بيعتقدوا ان الأدب معناه ان الابن بيقول حاضر، لكن الأدب الحقيقي ان ابني يكون واثق من نفسه ويقول رأيه بمنتهى الحرية دون ما خوف من رد فعل اللي قدامه، مدام قاله بأسلوب جيد وبأسلوب حسن وبأسلوب جميل. وبالتالي مطلوب مني قوي ان انا اتعامل عشان ازرع الثقة داخل نفوس اللي موجودة داخل اولادنا بشكل جيد، ونحط لهم علامات من العلامات 1 2 3 4 عشان نقدر نتفهم اولادنا، لان في كتير من الاحيان احنا بننتزع الثقة من نفوس اولادنا، بننتزع القدرة من نفوس اولادنا. احنا كلمنا في نقط قبل كده محددة نكمل عليها المرة دي، دايما ابنك زي ما هو كده، ابنك اقبله، حبه على كده هتقدر تتعامل معاه، ما قبلتوش على كده مش هتقدر تتعامل معاه. عاوز ابنك بشكل تاني يبقى حاول تساعده عشان يبقى بشكل تاني، بس باسلوب رقيق وبطريقة ما فيهاش انتقادات ولا تنفير منك. يبقى تقرب من ابنك، تحبه، تكلمه بالراحة، تاخد وتدي معاه، بلاش المحاضرات، قربه منك شوية. دايما كانوا يقولوا لنا اذا احببت ان تغير شخصا فاجعله يحبك، فاذا احبك هيعمل اللي انت عاوزه حبا فيك وحبا في العلاقة معاك. فشوف ابنك بيحبك يبقى بينفذ لك، ابنك ما بيحبكش يبقى مش هينفذ لك. بص للعلاقة النهاردة، محتوى الكلام بينك وبين ابنك، وقرر هل انا بحبه وبقبل ابني زي ما هو، ولا انا مشترط اشتراطات عشان احب ابني بشكل او باخر. في اباء وامهات لحد النهاردة ما بيقدروش يقعدوا مع اولادهم، في امهات ما بتقدرش تقعد مع اولادهم، في اباء وامهات ما بيبقوش فاهمين ايه التغيرات اللي بتحصل لاولادهم ومشاكلهم اللي بتبقى موجوده. ليه؟ لانهم مستصغرين المشاكل اللي موجوده. اما ابني يجي يكلمني على ان اصحابه متخانقين معاه، ايه التفاهه والبساطه، ايه اتخانقوا على ايه ولا ما اعرفش ايه ولا بتاع، ممكن يكون الولد متضايق من حاجه صغيره او كبير لكن هي بالنسبه له تعني، يبقى لازم اتفاعل معاه واقرب منه واخد ودي معاه واتناقش نقاش عقلي، بلاش النقاش اللي غير عقلي. في بعض اوقات ما بيبقاش عندنا لا النفس ولا الاسلوب ولا الطريقة المناسبة في عملية النقاش مع الاولاد. وبالتالي مطلوب مني قوي ان انا احب واقبل ابني زي ما هو الاول عشان ابتدي اوصل معاه لمرحلة من المراحل كويس. تاني نقطة، دايما اولادنا بيعملوا مجهود، دايما اولادنا بيحاولوا يبقوا كويسين، دايما اولادنا بيعملوا حاجة بسيطة وعاوزين نقول برافو عليكم. حاجة غريبة قوي هقولها لكم، زمان لو تفتكروا اولادكم اول ما بدأوا يحبوا، الطفل يحبوا او يناغي، كان رد فعلك كأب ورد فعلك كأم كان عامل ازاي؟ اولا كنا في منتهى السعادة، كنا بنناغي معاه، كنا عاملينه زي البلبل المغرد. في نفس الوقت اللي لما كان بدأ يحبوا كنا في منتهى السعادة، قلوبنا بترقص وابني بيحبوا وبيبتدي يتحرك وبيبتدي يتعمل، بالرغم ان هو ممكن يعني يروح واقع مره واحده ما يكملش، يتعب، يعيط. واول مره افتكر ان كل الناس فاكره اول مره ابنك وقف على رجله امتى، هتفتكره ليه؟ لانك كنت بتشجعه وكنت مبسوط وسعيد والكلام ده. في نفس الوقت ابن لما بدا يمشي كنت سعيد وبشجعه حتى في الكلام. ده كان في بداية من البدايات بعد الولادة مباشرة. السن ده ولادة جديدة بشخصية جديدة بتركيبة جديدة، مطلوب مننا برضو نعمل معاهم اللي كنا بنعمله في وقت من الاوقات. فما ابني يبتدي يتحسن شوية في سلوك من السلوكيات، في طريقة من الطرق، يبقى مطلوب مني جدا ان انا احييه وان انا اقدر احاول اساعده وان انا ابقى جنبه، وبلاش ما بقى صوت مسلط على ظهره، يعني كرباط مسلط على ظهره بديله على دماغه عمال على بطالة. المسألة محتاجة منها ده دايما تقدر ابنك، قدره دايما، قدره في افعاله في اسلوبه في طريقته اللي بيعمل، واعرف كويس قوي ان ابنك هيبقى حاجه كويسه. انا بقولها لكم، اولادكم هيبقوا حاجه كويسه طالما انت باصص له بالمنظور ده. عارفين ليه؟ لان احنا لما بنتعامل مع بعض كتير من الناس بتاخد ثقتها من نظر الاخرين. اولادنا بيشوفوا ثقتهم من خلال عينيا واسلوبي وطريقتي وتعاملاتي. لو كل افعالي وردود افعالي وطريقتي في التعاملات بتوحي لابني ان انا اقدره، وفي نفس الوقت عارفه كويس او انه مهما طال عليه الامر هو هيقدر يوصل للي هو عاوزه وهيقدر يعمل اللي مطلوب منه، تاكدوا تماما ان ولادكم هيقدروا يوصلوا ويبقوا حاجه محترمه جدا وكويسه جدا. لو انا بسيء الظن في ابني، تاكدوا تماما انه في كتير من الاحيان اولادنا بيقعوا في مبدا اساءه الظن اللي موجود. نريحكم ونذهب الى فاصل ان شاء الله، ثم نواصل معكم ان شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
المقرأة. هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية. برنامج المقرأة.
اهلا بكم مرة تانية، ونستقبل بعض الاتصالات اللي موجودة لان طال انتظارهم. وقبل ما يعني ما ناخد الاتصالات، بس انا عاوز اكد على نقطة، احنا ما بنقدرش ابدا نستقبل هذا الكم الكبير من الاتصالات، وبنكتفي ببعض الاتصالات اللي موجودة، لكن يمكن التواصل عبر الايميل اللي موجود، وعسى الله تبارك وتعالى ان يعطينا من العمر ومن الجهد ومن الوقت اللي نقدر بيه نرد عليكم ان شاء الله في المستقبل القريب ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
دكتور ياسر.
اي فندم اتفضلي.
طب يا دكتور، انا عندي ابني محمود عندي سنتين.
اي.
ولغايه دلوقتي ما بيتكلمش جمله من كلمتين حتى، يعني هو يقول الكلمه كلمه واحده بس.
بيقول يعني.
بيقول بس بيقول كلمة واحدة بس، وحتى الأسماء بيقول.
طيب كويس خلاص.
مش عارفة أعمل إيه عشان يتكلم، وما شاء الله يعني في أصغر منه بيتكلم من جملتين وثلاثة.
طيب أنا هسألك سؤال، هو كان في أي مشاكل في الحمل؟
لا لا لا.
ما كانش في مشاكل في الحمل. مشي في سن كام؟
نعم.
مشي في سن كام؟ المشي
في سن سنة.
والله هو نصحتنا دايما للأولاد اللي هم بيتأخروا شوية في معدل الكلام عن المعدل الطبيعي اللي موجود، ودي مهمة قوي، ده علينها دلوقتي على الشاشة لو سمحتوا، واسمعيني بس اسمعي الرد ان شاء الله. مهم جدا ان احنا نعرف ان في توقيتات معينة في النضج الذهني والنضج الحركي والحسي، ده مهم جدا. اي نعم هو بعيد عن موضوع حلقتنا، لكن مهم جدا يا اخوان، لازم نعرف ان 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 نضج الجهاز العصبي له توقيتات وله نوع من انواع الايه المدد، يعني هو مش لازم يبقى بيمشي على سن سنة عشان يبقى طبيعي، لا، في رينج لحد سن سنة ونص المشي الطبيعي. الكلام نفسه سواء كان بيناغي، سواء كان بيقول بعض الكلمات، سواء كان بيبتدي يكون جمل، سواء كان بيبتدي يكلم جملة من ثلاث كلمات، سواء كان بيتكلم في محتوى لغوي معين، برضو ده على حسب قدرات الجهاز العصبي، بتتفاوت ما بين شخص وما بين شخص. لكن ما ينفعش ولد ما يتكلمش لحد سن 3 سنين، يبقى في مشكلة عند الولد ده. مفيش حاجة اسمها كلمة بيخزن وهيتكلم، لان ده بيؤثر في الجهاز العصبي بشكل كبير، وبالتالي ناخد بالنا ان نضج الجهاز العصبي واللغة بتاعت التعليم بتعتمد على اللغة وامتى الولد بدأ يتكلم. وبالتالي اما نلاقي ولد ما بيتكلمش بالمعدل الطبيعي مفيش مانع نعرضه او نشوف او نعمل. الاطفال دايما اللي متأخرين شوية زي الولد ما هم متأخرين شوية مش كتير، فهماني؟ وبالتالي هو ممكن يروح حضانة تتحل كتير من المشاكل اللي موجودة. ودي حضانة دايما بيقولوا اللي ما بيعرفش يقوم نعمل له ايه؟ نرميه البحر. طب اللي ما عرفش يتكلم نرميه في الحضانة، ياخد ويلقط ويبتدي يتحرك ويبتدي ينمى القدرات اللغوية اللي موجودة. ده شيء مهم جدا، لكن مهم قوي عند الاباء والامهات نحط قاعدة علمية. الجهاز العصبي له مواعيد في عملية النطق، وله رينج معين، له نوع من انواع الارتباط ما بين فترة وفترة، من سن كذا لسن كذا، ده الطبيعي. الحبو يبتدي من سن كذا، الوقفة على القعدة على الظهر باعتدال له سن معين، وهكذا، عشان نعرف اذا كان نضج ابننا اللي بيسموه النضج العصبي والنفسي سليم ولا متأخر شوية. وياريت نراجع دكتورنا ونسأل ويدينا بعض الارشادات اللي موجودة عشان يبقى النضج نضج سليم. طبعا اشكر ام محمود انها من اللمحة التأخر البسيط ده، وده معناه انها ام يعني قوية الملاحظة. في اتصال اخر. السلام عليكم. اي السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضلي يا فندم.
معايا الدكتور ياسر.
اتفضلي يا فندم.
لو سمحت، انا عندي ابني عنده 4 سنين و3 شهور، واقول لحضرتك انا جبت له مثلا جميع اللعب عنده، من مثلا العربية دي 3-4 عربيات، جميع اللعب موجودة عنده، يحط اللعب كلها في الغرفة ويقعد ما يلعبش بلعبة معينة، يسيب اللعب مثلا ويجي ما يقعدش على اللعبة مثلا 10 دقايق حتى على بعض، اجي اكلمه لا كده غلط يا يوسف اعمل كذا، ما يسمعش الكلام، ما فيش يعني جميع توجيهاتي له ما بيسمعهاش، ما مش مركز فيها، حتى بديله واجب مثلا في البيت لسه ما راحش حضانة يروح السنة الجاية بإذن الله، اديله الواجب ما فيش تركيز، ينسى على طول، ما يحبش اللي هو يعمله. فانا عايزة مش عارفة اعرضه على دكتور ولا ببقى عصبية اوقات معايا جامد. احنا انا طبعا منفصل عن بابا ومش عارفة اعمل معاه ايه يعني.
طيب هو بس في 3 اسئلة.
اتفضل.
السؤال الاولاني، هو ما بيركز عموما يعني ما بيركز عموما ولا في اللعب بس، او انت لما بتلزميه بحاجة معينة؟
لا هو في كل شيء يعني، انا حتى وديته اللي هو يتعلم سباحة برضك مع المدرب بتاعه، ما فيش تركيز. عندي برضك معاه بنت اختي بتتعلم معاه، بس هي بحس اللي هي اذكى منه او مش اذكى،
اكثر تركيزا،
اكثر تركيز
يعني استجابتها اسرع منه.
ايوه.
طب يعني التاني، هو الولد بينام كويس، نوم كويس باسترخاء؟
اه بينام كويس.
بيتعبك في النوم؟
اه
لا بيتعبك في النوم ولا بينام كويس؟
هو بينام كويس بس برضك عنده مشكلة في النوم، طول ما هو نايم يحب يمسك في ايدي كده ويقعد زي يعني ايه زي اللي بيقولوا بيفعص في ايدي. طول ما هو نايم.
وحضرتك عصبية؟
اه.
طيب ماشي، شكرا شكرا. هرد على حضرتك وتسمعينا، هو مهم قوي السؤال ده، وهو مهم جدا ان احنا ناخد بالنا من الحتة دي. اولادنا مش اغبياء، خلاص باتفاق كده، اولادنا اذكياء، لكن احنا بنتكلم في نقطة ان ابني ممكن ما يكونش منتبه، وعدم الانتباه ده في حد ذاته هو مفتاح مشاكل كتيرة، سواء في السلوك سواء في طريقة التعليم والاستيعاب. فما الحظ ان ابني ما بيردش عليا بشكل تلقائي وحس ان هو مش مركز وفي نفس الوقت مش راكز وفي نفس الوقت المدرب بتاعه يقول هو مش منتبه ومش مستجيب، يبقى ياريت نشوف حد متخصص يشوفه، يشوف نسبة الانتباه عنده عاملة ازاي، نسبة الحركة نفسه فيها ايه، عشان الحاجات البسيطة دي بتتعالج وبسرعة فترة العمر السن الصغير وتختفي تماما بعد كده في المستقبل، لكن لو تثابت بتعمل نوع من انواع الكوارث بعد كده في المستقبل القريب. ما تسمعوش كلام ام محمد وام حسين الله يكرمكم، وشغل المصاطب ده ممنوع، اصل الواد ما يكبر هيبقى كويس، انتوا هتحبكوها حبتين ولا ايه؟ انتوا معرفش عامل ازاي؟ الاقي ولد ما بيتكلمش، اكتشف ان عنده توحد اما بيتعرض عليا وهو عنده 4 سنين، طب ما جبتوهاش ليه من 2 سنين؟ اصل هو عماتي قالت لي ما الولد كويس وهيتكلم وهيتحرك، ما ينفعش الكلام ده. مينفعش بأي صورة من الصور بأي شكل من الأشكال يبقى معلوماتنا مستقاة بشكل أو بآخر من العامة من الناس وخلاص، ونبقى أصلا خايف أخش بيلمة إن ابني يبقى مش مركز. طب ما في كده كده هتصطدم في المستقبل مع مشكلة أكبر ومع شكل كبير موجود. طبعا أم محمد وحسين ما يزعلوش مني، أنا مش قصدي على محمد بعينها وأم حسين بعينها، لكن قصدي إن إحنا ما نسمعش كلام حد، وخصوصا في اضطراب الانتباه بالذات والإفراط في الحركة بالذات، الاتنين دول في سلوكيات الأولاد لازم أتأكد من سلامتهم تماما، لأنهم قد يؤدوا إلى مشاكل كبيرة في المستقبل. فدي نقطة بقول للأخت بلاش عصبية، بلاش نتنرفز، والده مش موجود، ما أنت موجودة، خلصت خلاص. مسألة عدم وجود الأب ببعض أوقات، عدم وجود الأم ببعض أوقات، مدام في حد بيعوض الأمور تتحسن، بس نخف من عصبيتنا شوية في تربيتنا الأولاد. في حتة كده أنا شخصيا يعني جات في ذهني حاضر، يعني جات في ذهني بشكل كبير عاوز أوضحها لأولياء الأمور شوية. في بعض أوقات نتيجة العصبية أو النرفزة أو الظروف اللي احنا بنمر بيها، أو في بعض أوقات نتيجة للحمل بتاع أولادنا ومسؤوليته، ما بنستمتعش بتربية أولادنا، وما بنستمتعش بحياتنا، وما بنستمتعش بالشكل اللي مطلوب منه إن احنا نستمتع بشكل كبير. وبالتالي مطلوب جدا إن احنا نستمتع، ما تنسوش إن أولادكم دول نعمة، ومطلوب منهم انهم يعني يبقوا يعني يدخلوا السرور على قلوبكم. بلاقي الناس بتنسى تماما النعمة اللي ربنا ادها لهم من اولادهم، ويبتدوا يتعصبوا ليه اصلا متحملة مسؤولية، يبتدوا يتنرفزوا، يبتدوا يبقوا مصابورين، يبتدوا يبقوا متعصبين، يبتدوا يبقوا متضايقين، يبتدوا مش مستمتعين باجمل ما يمكن من لحظات حياة اولادهم. ليه؟ اصل المسؤولية. لازم نفرق ما بين حاجتين، ما بين في مسؤولية علينا لازم نقوم بواجبها، وان احنا نستمتع شوية. افصلوا العصبية شوية والنرفزة، لانها ما بتخليكمش تستمتعوا بجمال اولادكم، فتقولوا ان اولادنا بقوا هم على قلوبنا، بقوا مسؤولية تقيلة، انا تعبانة من المسؤولية. اخوانا امتى هنستمتع بحياتنا لو ما استمتعناش باولادنا في السن ده؟ عشان كده مطلوب مننا احنا نخف شوية العصبية، نرفزة شويتين، نبقى كويسين كده عشان اولادنا ما ينتقمناش في وقت من الاوقات يقولك يا ماما انت عصبية انت نار، ما ينفعش كده يا ماما. في اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا فندم.
وعليكم السلام وبركاته.
مامي احمد مع حضرتك.
اتفضلي يا فندم.
انا عندي ابني احمد اذ عنده 12 سنة.
الحمد لله 12 سنة.
وعندي ابني تاني عنده 6 سنين. على طول في شجار مع اخوه. ما بيثقش فيا نهائي.
نعم؟
ما بيثقش فيا نهائي.
يعني ايه ما بيثقش فيك نهائي؟
يعني اي حاجة بقولها له ما بيصدقنيش. اما اجي تبقى حاجة مثلا حصلت قدامه واقول له يا ابني انت عملت كذا وده كان قدامي، يقول لي لا انا ما عملتش، وعلى طول بيكذب عليا. يقول لي اقول له مثلا صليت، يقول لي صليت، وهو ما يكونش صلى. في حاجات كتير بقى، حاجات كتير بيكذب عليا فيها.
بس ده قلة ثقة، ما ملوش علاقة بالثقة دي.
لا يعني مش عارفة اوصل لحضرتك ازاي، معلش انا مستدك شوية، معلش.
لا عادي اتفضلي عشان توصلي الفكرة بس ونقدر نساعدك.
ربنا يبارك فيك ويعزك يا رب. على طول يعني لما بيروح عند جدته مش عايز يقعد معايا في البيت هنا. عايز يمشي. انا كنت قاعدة في بيت مع عيلة مع حماتي، وعايز يروح يفضل قاعد هناك على طول. ولما بيروح هناك بيقول لها اللي بيحصل هنا بيني وبينه او بيني وبين باباه، بيوقع الدنيا فيما يعني ملخص انه بيوقع الدنيا في بعضها، بيخلي حماتي تقعد تتخانق معايا ومع باباه، بيعملي مشاكل كتير. وغير كده لما باجي اخرجه او افسحه او اتكلم معاه كويس ما بيقبلش مني كلام. خرجته مش عاجبه ان انا خرجته، ما فيش حاجة بيرضى بيها، مش راضي باي حاجة انا بعملها له، وحاسس ان انا كرهان، انا ما بحبهوش. مش عارف اقول لحضرتك ايه، بس انا تعبانة ان
الاحساس بتاع ما بحبهوش ده نتيجة لايه؟
ان انا بزعق معاه. نظر
حضرتك.
انا بزعق معاه كتير.
يعني حضرتك من البداية مش من دلوقتي من النوع العصبي، او بتوجهي او حابة ابنك يبقى كويس. فبتبقي في توجيهك في بعض اوقات بتبقي
حادة معاه.
حادة معاه. يعني يعني حضرتك بتعترف هذا الاعتراف في التعامل مع الولد.
انا ببقى حد معاه، انا لان انا عملته بالرفق وباللين مش نافع، ما فيش حاجة كده معاه نتيجة. يعني انا حاولت اعمله بكل الطرق، يعني عملته كويس مش
هو نافع. كل الكلام ده على اعتبار انه بيتخانق مع اخوه وعامل مشاكل طول اليوم.
مش اخوه بس، يعني معايا انا كمان, وبقول لحضرتك بيروح يعمل مشاكل عند جدته, ما بروح معاه في حته بيقعد ينتبه لكلامي ويروح ينقله في حته تانية, يعني لدرجه ان انا قلت له انا مش هتكلم قدامك هتخليني افقد الثقه بيك. يعني حاولت اعمله على ان هو كبير, يعني عملت ان هو راجل يا حبيبي انت كبير, وبعد ممكن اقعد احكي معاه اي مشكله, بس مش نافع, مش عارفه اعمل معاه ايه.
دراسيا اخباره ايه؟
نعم,
دراسيا اخباره ايه؟
لا ما شاء الله عليه ممتاز,
يعني شاطر في المذاكره. بيحفظ قران؟
نعم.
بيحفظ قران ولا ما بيحفظ؟
لا مش راضي يحفظ قران خالص.
بيلعب رياضه؟
بيلعب سباحه بالعافيه.
بيلعب سباحه بالعافيه
وتنس, يعني مش قوي, مش منتظم قوي.
غير الحاجات اللي حضرتك عرضتيها علينا دلوقتي من السلبيات اللي موجوده دي, هو مؤدب الولد في العموم؟ يعني سيبك من حته ان هو بينقل الكلام في بعض اوقات, او ان هو بيغيظك بالشكل ده لانه بيعمل مشاكل طبعا بينك وبين حماتك, لكن ومع اخوه بيناكف, هو من يطلق عليه ولد قليل الادب؟
لا
يعني,
لا
يعني, يعني, يعني اسلوبه مش 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 بذيء, يعني طريقته مش في يعني مش مش,
هو بس ساعات يعاند معايا ويقول لي ويرجع يقول لي انا عملت معاكي كده علشان انت بتزعقي لي على طول, او عشان انت ما رضيتيش تعملي لي مثلا طلب مني طلب وانا ما عملتوش, فيقول لي انا بعمل معاكي كده عشان انت ما نفذتيليش طلبي.
وانت ايه رايك لما ابنك يقول لك انا بعاند معاكي عشان بتزعقي كتير, او بيوجه حضرتك اكتر من مره في عملية التوجيه؟ يعني هو الولد ممكن تكون المسألة بالنسبة له فعلا مقياس, يعني انا بعاند عشان انت بتعصبي, احنا ليه بنتعصب؟ يعني
انا غصب عني يا دكتور,
يعني لا انا مش قصدي, انا مش بلومك, انا بتكلم يعني ابني بيديني مفتاحه, هو بيديك مفتاحه بس ببساطة, بالرغم ان هو المسألة. طب فين حضرتك كده الصورة وضحت شوية, بس هوضحها لك اكتر واحنا بنتكلم او بنرد على حضرتك. بس الفكره الموضوع ده مهم جدا على فكره, يعني الولد ده دراسيا متفوق, هو مش قليل الادب, لا هو الولد كويس, بس هو بيعاند مع والدته بشكل كبير, واضح ان الولد ماسك مامته من الحته اللي بتوجعها قوي حماتها, يعني فبيروح يقول لها. طبعا الدنيا بتتقلب, بس هو يعني الولد من الجراءه بمكانه ومن الاندفاع بمكان بشكل او باخر ان هو ممكن يؤذي البيت. انا لا اقر ده, انا مش موافق ان الولد يعمل كده, انا مش موافق ان الولد يتصرف التصرفات دي, لكن نقطه نظام خلاص. احنا الدنيا مالها متعصبة قوي كده؟ يعني الولد فيه حاجات كويسة قوي, ومؤكد فيه حاجات كويسة قوي, لان صفة اللي عندك الصفة هي صفة واحدة من السوء بمكان, ممكن تأثر في مواقف كتير. لكن ابني بيقول اصل انت بتتعصبي قوي يا ماما, اصل انت بتذني قوي يا ماما, اصل انت عمالة على بطال يا ماما بتنتقدينا, اصل انت يا ماما كل شوية كده ما بيعجبكيش العجب, يعني ليه؟ اما ابني يقول الكلام ده يبقى هو صادقا بيقول ان ده مؤثر سلبي في العلاقة بيني وبين ماما. انت بتقول انك بتقعدي معاه, بس بتقعدي معاه وتكبريه, بس في كتير من الاحيان بتتقلب المسألة الى نقاش وحوار, وبتبتدي المسألة تسخن, وممكن تتخانقوا مع بعض, وممكن تقولي له انت مش كويس, وهو يتضايق. انا شايف ان مفتاح الولد ده عصبيتنا تقل شوية, ونرفزتنا تقل شوية, واسلوبنا يقل شوية. يوم ما ابني يطلب منه حاجة حط حاجة قدام حاجة هيتصلح, لكن انا ما عنديش الحل السريع اللي يقدر بيه ابنك يتمنع عن الكلام, ان يروح لقول لحماتك اللي حصل بالظبط ايه والامور اللي عاملة ازاي. لكن انا شايف ان رب ضارة النافعة, ان الولد ده ما زال في حضنك وما زال في حضن الاسرة, فهو محتاج قدر من الهدوء شوية في التعاملات. عليك ضغوط مش عليك ضغوط, علينا ضغوط مش علينا ضغوط, زي ما احنا بنقول مسؤولية كبيرة والشغل والكلام ده, الكلام ده بنضحك بيه على نفسنا, وما تزعلوش مني وانا بقوله لكم, انا اول واحد بوجه لنفسي الكلام قبل ما اوجه لكم. احنا بندي لنفسنا المساحة ان احنا نتنرفز ونتعصب ونشد ونعمل, بمفهوم ان في مسؤوليات ضخمة على دماغنا كبيرة, اولادنا مش مدركين قد ايه المسؤولية اللي عندنا. ده عمره ما كان عذر لأي أب ولأي أم يتنرفز بأي صورة من الصور, عشان أصله متضايق من حاجة تانية, أصله مقريف من حاجة تانية, أصله عليه ضغوط بشكل أو بآخر, يبقى المتنفس الوحيد ليا إن أنا أقول لابني اتكتم واعمل اللي مطلوب منك, وهو كده ما ينفعش. أنا ما بقول الكلام ده, أنا قصدي بيه الإصلاح مش الانتقاد. قد يعتقد البعض إن أنا بنتقد, لأ انا بقول ان احنا محتاجين نرتقي شوية في اساليبنا وفي طريقتنا وفي كلامنا على اولادنا ومع اولادنا، ونسيب الشماعة اللي بنحط فيها كل عيوبنا ونقول ان احنا تعبانين وضغوط. طب ما دي مسؤولية انتوا شلتوها، والمسؤولية دايما لها مشاكلها، والمسؤولية دايما لها تبعاتها. فلإما نشيل المسؤولية ونبقى ممتصين كم التوتر اللي فيها عشان نقدر نربي صح، لإما ما كناش شلناها. كل الناس مضغوطين، كل الناس عندهم مشاكل، كل الناس عندهم كذا، لكن ولادنا دول مسؤولية قدام ربنا سبحانه وتعالى في التعامل معاهم وفي أسلوبهم وفي طريقتهم وفي تعاملاتهم. سن 12 سنة سن المصاحبة، خلاص سن ان انا صاحب، انا ما ينفعش اتنرفز على صاحبي، صاحبي ممكن ما يستحملنيش او ممكن ما يتفهمش القضية اللي موجودة، ممكن بعض اوقات يتفهم لكن مش طول الوقت هيتفهم ان انا متنرفز على طول، متنرفز على طول بشكل او باخر او بصورة او باخرى. يبقى نصيحتي للاباء والامهات، طب ما تيجي نعمل كده تغيير، ان احنا نبتدي نتحكم في نفسنا شوية، نتحكم في طريقتنا. الولد ده ممكن يتصلح كتير قوي 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 لو احنا هدينا، خصوصا الولد ده بيحبك قوي، الولد ده متعلق بيك قوي. دايما البني ادم اللي بيحبه، الشباب الصغير اللي بيحب الام قوي، يقعد يناكف فيها ويطلع عينيها. ليه؟ عشان انا عاوز يوصل لك رسالة، خدي بالك مني وتعاملي معايا كويس، ده انا بموت فيك. بس بيقولها لها بطريقة تانية مختلفة للأسف بالعناد. دايما اللي بيحب بيتغاظ من اللي بيحبه، اما يطنشه، اما يعامله وحش، اما يتكلم معاه بطريقة مش كويسة، اما يقيمه تقييم مش كويس. نحاول قدر المستطاع بشكل او باخر وبصورة او باخرى ان احنا نعدل الاسلوب الموجود، ويا رب كده ربنا سبحانه وتعالى يهدي سر كل الاباء والامهات. مع السلام عليكم. ايوه فندم اتفضلي.
معاكم مضحى من السعوديه.
اهلا وسهلا.
اهلا بيك،
ربنا يكرمك، اتفضلي.
رجعت، انا عندي بنتي الكبيره داون سندروم، اربع سنين ونص.
عندها كم سنه؟
اربع سنوات. وحركتها كثيره جدا، وعندها طاقه زايده وما بتنامش كويس. ولو نمت ساعه تدنها صحه كل الليل، يعني نص ساعه يكفيها.
ايوه
ولازم تمسك ايدي زي ما الاخت ام يوسف اللي قبل اتصلت وقال لازم تمسك ايدي قبل ما تنام. وعملنا لها اشعه على المخ والاعصاب عشان الحركه والطاقه الكثيره. فالحمد لله قالوا ما فيش كهرباء على المخ. وبتتكلم بعض الكلمات، هي في حضانه وكده، وبتتكلم بعض الكلمات، تقول بابا وماما وعمو انا عايزه كذا، يعني بدات تقول جمل وكده، بس الطاقه بتاعتها زايده قوي.
ايوه اتفضلي.
وانا بتعصب عليها كتير.
ليه بتعصبي عليها ليه؟
انا عصبيه اصلا.
طب وبنت ذنبها ايه؟
هي مالهاش ذنب.
طيب وهي داون كمان، خدي بالك.
داون كمان.
طيب ما هي دي، هي دي النقطة اللي أنا كنت بتكلم عليها. جزاكم الله خيرا انك بتتصلي يعني وبتكلمي، بس هو هي غصب عنها يعني، هتعمل ايه؟
هي بتفهم جدا.
بتفهم. ما هو ما عندهاش مانع، بس محتاجة واحدة واحدة.
ايوه
واحدة واحدة. سن حاضر، هقول لحضرتك القضية. حاضر مني. هناخد اتصال آخر سريع بقى، وده يبقى الاتصال الأخير في الحلقة. أي السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي يا فندم.
ازيك يا دكتور؟
الله يسعدك يا رب.
انا عندي بنت عندها 6 سنين.
6 سنوات.
وولد كبير عنده 10 سنين. باستمرار البنت بتغير منه كتير قوي، وعلى طول بتخاف. يعني يا دكتور اي حاجه ممكن لو شافت اي واحد غريب في الشارع بتخاف، وباستمرار عاوزه تنام معايا على طول في الاوضه بتاعتي. ومش بتسمع كلامي خالص، وفاقده السيطره عليها. مش عارفه اقول لحضرتك قد ايه انا بحبها قوي، وبعملها ساعات كصاحبتي، بس فقدت السيطرة عليها خالص. على طول بتخاف، شافت اي شيء غريب بتخاف منه. وبتغير من اخوها جدا، وعندها طاقة رهيبة. انا وجهتها ووديتها الكتاب وبخليها تحفظ
طاقة القرآن. معنى حركة.
ايوه باستمرار بتبص في المراية، بتحب تتحرك كتير.
وماله ما تبص في المراية، ايه المشكلة يعني؟ او من ينشأ في الحلي. كتير من الامهات بتبقى بتشتكي ان اولادها بعض اوقات بص في المرايه يلبسوا ويحطوا. البنات مسموح، ده طبيعي.
انا لابسه خمار على طول، لابسه الخمار بتاعي.
قدامها
بتحب تلبس حاجتي.
بس
انا مش بصه الحته ديت، انا بصه لانها بتخاف قوي يا دكتور، يعني خوفه جدا. ممكن اي حاجه، اي صوت غريب ممكن بتخاف منه، بتغير من اخوها.
هي بتعمل نشاط ايه بقى؟
انا بوديها الكتاب بتحفظ قران
بس
بس
ما عندكمش حاجه تنطط تجري تخرج تروح تتفاعل؟ دخلت مدرسه؟
اه هي السنه اولى
يعني خالص. خلصت كيجي ولا دخلت اولى على طول؟
لا اولى.
اولى على طول أوه. لا تاخد وقت دي.
وباستمرار باستمرار بتخانق مع اصحابها مش عامله صداقات كده حتى لو
ركزه البنت ركزه بتركز
لا هي على طول عايزه تلعب وتتحرك
بتفرق
ايوه
ماشي
على طول بتهمني ان انا بحب اخوها اكتر منها
اه
يعني انت بتحبي اخويا اكتر مني انت كل حاجه عمر بتفضلي عمر عني
اه
حتى المصروف لا عمر بياخد اكتر مني طب بيخرج عند اصحابه كتير
بيشاركوكي في شغل البيت
بتعمل وترجع تقول لي انت بتعملي انا بعمل لك كل حاجه وانت مش بتقدريني
تمام اوكي
انا بعمل كل حاجه معاكي لكن انت بترجعي تزعقي لي بتضربيني
بتخرجي طب انت زعلانه ليه بتضربيها عشان حركتها يعني
اه
ماشي شكرا حاضر شكرا شكرا طبعا انا بس هجاوب على السؤالين ونرجع لحلقتنا مره تانية عشان احنا بعدنا بالاسئله قوي على الحلقه خالص ونزلنا في سن صغير قوي مساله الداون سندروم دي مشكله متلازمات جينيه بتحدث للطفل وبيتولد الطفل بيها قدراته الذهنيه اقل من المعدل شويه مع بعض العيوب الخلقيه اللي موجوده فالداون سندروم عموما بيحتاج رعايه خاصه من اول ما يتولد لحد ما يكبر ويبقى في سن ايا كان السن اللي موجود ويديله المربينة طول العمر. عاده لازم نكون متفاهمين للمشاكل دي. مشاكل الداون دايما مشاكل نوعيه يعني مختلفه عن الاولاد، مش عشان انهم اغبياء او انهم كذا معاذ الله، لا، هي المساله مساله ان احنا لازم تعامل مختلف. الداون ده حنين قوي، يعني دايما الاطفال الداون بيبقوا حنينين، محتاجين حنيه قوي، طيبين قوي، فيهم رقه كده في التعاملات، يحب الحن عليهم قوي، يحب اللي يطبطب عليهم قوي، طبيعتهم كده، هي طبيعتهم كده. ودايما اما بيبقى البني ادم مش قادر يعبر بلسانه بيبقى التعبير باللسان بيبقى المشكله فيها ان هو ما بيقدرش يعبر بلسانه فبيتعبر بالحركه، فبتزيد حركة الطفل، فبيبقى وكأنه بيعبر بدل بالكلام بالحركة. فطفلة زي كده محتاجة حضانة تروح فيها، حضانة عادية خلاص مع رعاية خاصة شوية، تروح لحد بتاع تخاطب عشان تتعلم شوية كلام. محتاجين برضو متابعة مع الطبيب، لان بعض اوقات الحركة الزيادة دي افراط في الحركة محتاجة تدخل طبي بدواء من الأدوية، بحاجة من الحاجات اللي بتستخدم عشان نقدر نوصل للطفلة لأفضل وضع ممكن موجود. جماعة الأمريكان اشتغلوا جدا على الداون في خلال 20 سنة اللي فاتت، ووصلوا معاهم لنتائج مبهرة جدا، لدرجة التوظيف، لدرجة العمل، لدرجة الانخراط في العمل، لدرجة الارتباط في الجواز، لدرجة ان حياه وغيرها بتقوم موجودة. محتاجين قوي ناخد الخبرات دي عشان نبص لقدام. انا دايما عاوز اي اب واي ام بيسمعونا يبصوا لقدام. المشكلة اللي عندي ابني دي بعد 10 سنين الوضع يبقى عامل ازاي؟ فانا لو مش عارف بعد 10 سنين عامل ازاي استشير حد صاحب خبرة ويقول لك ممكن المشكلة دي مش محتاجة اي حل، دي هتتحل لوحدها. ممكن حد يقول والله ممكن يكون الاشكال ده ممكن يتحل بشكل او باخر وبصورة او باخرى بشكل مختلف وهكذا. دي نقطة من النقاط المهمة اللي لازم نتعامل معها. النقطة التانية اللي موجودة، الأخت اللي بتسأل على البنوتة اللي عندها 6 سنين، لا دي محتاجة مدام منكفة كده وفي حركتها زيادة والكلام ده، أعرضيها على حد من الأخصائيين، مش عشان هي فيها حاجة مشكلة، نطمن بس، لأن ممكن يكون عدم النضج الاجتماعي بتاعها، إنها دخلت المدرسة متأخرة على سن 6 سنوات، هو اللي مخليها بالشكل ده، بتهبش في أصحابها أو بتتخانق بأصحابها أو بتتعامل مع أصحابها بشكل أو بآخر وبصورة أو بأخرى. مسألة الخوف الزيادة برضو لازم تتشاف، لازم تتحط في نشاطات. أي طفل بيخاف، لا يثق في نفسه، مش عارف يتعامل مع الآخرين، زقوه في نشاطات مختلفة، ساحة شباب، مركز شباب، مدرب خاص بيجي يدرب في السمودة في العمارة، في سطح العمارة، أي مكان اللي موجود لازم يبقى فيه نوع من أنواع التوافق اللي موجود بشكل أو بآخر وبصورة أو بأخرى. نرجع لموضوعنا بقى، لان احنا بعيدنا خالص عن الموضوع، وان كان الاسئلة كانت متنوعة جدا وفيها فعلا مواضيع مهمة وفيها قلق من الامهات والاباء على الموضوع بتاع التربية، لكن هنخش دلوقتي في موضوع الثقة بالذات. موضوع الثقة اللي اتكلمنا عليه، ازاي احط ثقة في ابني، ازاي ابني يتعامل معايا بثقة، ازاي ابني يحس بالثقة، ازاي ابني يوصل له مفهوم الثقة. دايما بقول ان احنا لو سمحنا وبعد اذنكم ركزوا على الايجابيات دايما، حتى لو ابني يعني عمل غلط ركز على ايجابيات الخطأ نفسه اللي قام بيه، مؤكد في الخطأ اللي قام بيه في حاجة ايجابية. ممكن ابني يبقى جدع شوية فبيتخانق مع اصحابه عشان صاحبه، فبيحب صاحبه قوي فتخانق مع ايه، مع الاصحاب عشان صاحبه. هو جدع وصاحب صاحبه زي ما بيقول واخوه وبيحاول يحميه، لكن للاسف طريقه حمايه صاحبك وطريقه تفاعلك معاه ممكن تكون مؤذيه وبشكل او باخر مش سليمه. ممكن صاحبه بيقعد يرتاح معاه وبيقعد معاه، صاحبك كويس لانه بيريحك وبيتكلم معاك، بس للاسف لما بتقفوا ما الادام بيتقد، انت ما تخش تصلي انت وصاحبك، ليه ما تاخده وتحط وتخش تصلوا مع بعض، وهكذا. هتلاقوا دايما من اي خطأ بيقوم به الولد باي صورة من الصورة باي شكل من الاشكال، هتلاقوا فيه حاجات ايجابية لابد وان تبرز في سبيل انكم تعيدوا الثقة مرة اخرى لأولاد. في حكاية صغيرة حكيها لكم، حكيتها هنا على الشاشة مرتين قبل كده، وده وقتها ازيعه ثلاث مرة. في بعض اوقات البني ادم في السن اللي هو سن 12 13 14 ما بيبقاش يقدر يواجه الناس وبيبقى فيه قلة ثقة حبتين. عادة الاب والام يقولوا لي دايما ايه، احنا بنقول لولادنا خليه واثق، انت ليه مش واثق من نفسك، انت ناقص ايد ولا رجل ولا ايه ولا بتاع، ولا اللي قدامك ده احسن منك او افضل منك او اسلوبه احسن منك. لا هو مش احسن مني ولا افضل مني ولا زايد ايد ولا زايد رجل ولا حاجة خالص، بس هي المسألة ان انا حاسس بان انا مش قادر اخد الخطوة دي واتعامل مع اللي قدامي واتكلم قدام الناس واتفاعل. هحكي لكم قصة العبد لله. العبد لله ما كانش يقدر يتكلم كلمتين على بعض، نهيك على ان الضيوف لما كانوا بيجوا يزورونا ما كنتش بقدر اخش بالصينية الا لما الوالدة تعدي لي مرة واثنين وثلاثة، وممكن تقعد لمية وانا مكسوف جدا ان انا اخش على الضيوف. احساس عجيب انا مش عارف افسره عامل ازاي. كان والدي يقعد معايا يقول لي يا ابني لازم تكون كذا كذا، وماما تقول لي ايه وتزقني وبتاع والكلام ده، بس يعني زقني. ممكن يكون لان احنا ما كناش بنختلط اجتماعيا، احتمال. ممكن يكون لان الواحد كان شوية اما يبقى شخصية الاب قوية وشخصية كده بارزة بيبقى الواحد يقلق كده من ان هو يعني يبرز شخصيته بشكل او باخر، احتمال. ممكن زيادة احترام، احتمال والد برضو. لكن في النهاية ما كنتش اقدر انا كشخص اتحدث امام الناس بالصورة اللي انتوا شايفينها حاليا دلوقتي، نهيك على ان الواحد كان بيبقى قليل من الصحبة والاصدقاء اللي كانت موجودة. في يوم من الايام يعني اخترت من قبل استاذ العربي بتاعي ان انا اقول كلمة امام الطلبة في المدرسة، وده كان بناء على ان الواحد راح التراويح وهو كان لسه في اولى ثانوي، واتقال له يعني سمعت الراجل عم الشيخ وهو بيتكلم ان البني ادم لازم يوصل الخير للناس، وانه لو عرف حاجة لازم يوصلها لغيره. وكتير من الاباء والامهات ما بيحترموش الحته دي في اولادهم، بمعنى ان الاولاد ممكن يكون متدين وممكن يكون بيصلي ممكن كذا، بس بيتكسف قوي انه يقول لاصحابه يلا نقوم نصلي، يلا تعالوا نروح الجامع، يلا كذا. فبعض اوقات اصحابه يقولوا يلا نتمشى فيقول لهم حاضر، لكن ما يقدرش يقول لهم يلا كذا. كسوف بيبقى عند الولد، مش قله احترام للمنهج او العقيده اللي هي موجوده فيه. فقررت كده ان احنا نتناقش مناقشة عائلية، المفروض الواحد يعمل ايه، يعني المفروض انك انت مدام عرفت وسمعت من المسجد يبقى تروح تقول وتتكلم الصبح. فرحت للمدرس بتاعي الدكتور محمد نصار، يعني ربنا كده يكرمه زي ما يعني كان سبب من الاسباب الواحد يتحدث معاك ويتحاور معاك. قلت له يعني انا سمعت امبارح والوالد قال كذا وقالوا كذا وبتاع. قال لي خلاص كويس او بكرة ان شاء الله، وكان رمضان، تقول بعد صلاة الظهر كده كلمة لزمايلك ولاصحابك في قدام الأولاد. فقلت له أنا ما ينفعش اتحرك، بتفكري لا الموضوع مختلف تماما، أنا آسف جدا، أنا مش أنا غلطت أنا. قال لي آسف، لا خلاص دي مسؤولية، خلاص خلاص. وجي أعلن إن أنا في كلمة هتتقال بكرة بعد صلاة الظهر، زميلكوا كذا كذا محضر لكم كلمة. أشهد إن الكلمات كانت مكتوبة، الوالد كتبها بشكل منمق جدا، حفظتها 10 جمل أنا فاكرهم بشكل كبير، بتبتدي يعني بكلمة إخوان الطلبة اتقوا الله، بتبتدي بآية رمضان كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل، دي اللي فاكره، وقعدت اسمعها بشكل جيد، وقعدت سهران وانا قاعد احفظ، نمت وحلمت ان انا بتكلم وبقول والناس شايلني على الاعناق، ما نمتش بعد صلاة الفجر، خلاص قاعد بقى مستني لحد ما تيجي الساعة 8 اروح المدرسة. لا تتخيلوا قد ايه كان الاضطراب والخوف والقلق وضربات القلب والايد اللي بتترعش والنظرة الزيغة. طبعا كان في 4 حصص، ولا اعرف الاربع حصص دول كانوا عربي من انجليزي من رياضيات من كيمياء من اي حاجة، في مش حاجة خالص، كان كل شغل فكري ان انا هقول الجمل وهتكلم وهعمل، خلصوا الصلاة يلا قوم زميلكم ياسر هيقول كلمة، وقف ياسر وكأن على رؤوسهم يعني وقفت كده انهار ابيض ايه ده الكلمة ايه، فكرت كده وقلت طب نحلها ازاي، دي ده الموضوع محتاج حل سريع، طب بص انت حافظ ايه في القرآن او حاجة، خلاص بقى هو حاجة دينية وخلاص، حافظ الفاتحة طبعا بتقولها 17 مرة في اليوم مش ممكن تكون نسيها، ابتدي بالفاتحة خلاص. فبدأت فعلا ابتدي اقرأ الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، بس افتكرتش اياك نعبد واياك نستعين خالص، ما كانتش في ذهني طبعا، شوية كده دقيقة وقعد اقول لهم يا اخوانا الفاتحة بقى ما انتوا حافظينها بقى خلاص، ما فيش داعي اعيدها، وقفت متصمر لاني نسيت كل ما يمكن ان ينسى في الكلمة، لا قلت يا اخوان الطلبة ولا اتقوا الله ولا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وبدأ زمايلي طبعا وبتوع ثانوي بالذات، وبقولها لكم في اولى ثانوي بالذات وفي ثالثة اعدادي، بيبقوا بيمسكوا يسلخوا الواحد، ما بيصدقوا واحد عشان يسلوا صيامهم عليه، فتسلوا علي لكم ان تتصوروا الضحكات اللي هي مكتومة والبتاع، كان عندنا استاذ احمد بتاع التاريخ في بتاع ثانوي، افتكر انه كان كرشه من الضخامة بمكان كان محتبر يعني حاجة معتبرة فهماني، كان بيضرب بيه الامثال، فكان راجل من ادبه كاتم الضحك من بقه، كان كرشه بيضحك يعني من كتر هز الضحك يعني اللي كان موجود، موقف في منتهى الصعوبة، دكتور محمد بتاع اللغة العربية يعني لم الموقف فيه ويلا وخلصوا وبتاع والكلام ده، وطلعت على الفصل، كان موقف في منتهى السوء اما دخلت الفصل، ليه؟ لان كان 40 ولا 42 واحد قاعدين مستنيين عم ياسر يخش، طبعا الضحك والهمهمات وغيرها، كانت الحصة فاضية، دخل الدكتور محمد، دكتور محمد افتكر كان عنده خرزانة كده طويلة عمري ما شفته بيضرب بيها، لكن كان بيهوش بيها في بعض اوقات، فجالي وقرب مني، افتكر كنت انا في البنش الاخير قبل الاخير، لان البنش الاخير ده كان لي زميل من زمايلي، وراح خابط ورازع رزعة منيلة كده صعبة جدا يوميها، اتفزعت كده وانا كنت بداري وشي منه بحاول مكسوف مش قادر، انا اسف جدا، ده انا حطيت نفسك موقف بايخ، انا اسف، انا فعلا بجد ما كنتش عند مستوى الثقة بتاعتك، انا بجد مش هتكلم تاني، انا قلت لك، انا قلت لحضرتك ان انا مش عارف اتكلم، انا قلت لك في اهلي قوم دكتور محمد بعد اذن حضرتك، يعني الراجل كان حصل على الدكتوراه ما شاء الله في اللغة العربية، وده من نوعيات المدرسين اللي هو الواحد كان بيحترمه جدا، كان دكتوراه وفي نفس الوقت كان بيدرس حاجة يعني عملاقة جدا يعني، فقال لي قوم اطلع قدام، فدكتور محمد لو عاوز تعمل فيه حاجة اعملها، ما تقبلاش قدام زمايلي خلاص بقى الواحد، انا بجد خلاص يعني، فطلعت بره وارفع ايدك وهضربني يعني قدام الطلبة ولا ايه، وقال لي ارفع ايدك، ارفع ايدك لمين، فرفعت ايدي لمين، فافتكر ما زالت برد الانامل ما زالت في يدي، وهو بيرفع ايدي ويقول للطلبة كلهم وهم بيضحكوا ومنتظرين بقى هيتعمل في ياسر ايه ولا بتاع ايه، قال زميلكو ياسر الوحيد اللي فكر يتكلم وحاول يتكلم، وان شاء الله بكرة هيعيد الكلمة بتاعته وهيتكلم، لا تتصوروا، صحيح انا الوحيد اللي تعبت واللي حاولت واللي اجتهدت والحفظت، ما قلتش، بس مش معنى كده ان انا ما عملتش، مش معنى كده ان انا فشلت، مش معنى كده انا حاولت، والمرة الجاية هتكلم، لا تتصوروا مدى السعادة اللي كنت فيها قدام زمايلي واصحابي كلهم اتكتموا كتمة منيلة، كانت الفرصة ليا بقى، قلت لهم شفتوا بقى انا الوحيد اللي حاولت اتكلم، حتى ما رجعت البيت بيقولوا لي اتكلمت ولا ما اتكلمتش، كانت في ذهني كلمة المدرسي ومعلمي، فبقول انا الوحيد يا اخوانا اللي في وسطهم في وسط زمايلي كلهم اللي حاولت يا بابا من غير ما يكون قلت او ما قلتش، بس هو نقى الحاجة الايجابية اللي انا عملتها بصورة او باخرى وطلعها وابرزها ووضحها لي. ما كانش هين علي ان اروح كده، كان لازم يقول لي انت حاولت، ومش معنى انك حاولت وفشلت يبقى ما نجحتش، لا تقدر دايما تكونوا جنب ولادكم زي الاستاذ محمد بالظبط. دايما اولادنا بيتعلموا من كده. بعد كده اتكلمت بعديها بيومين ثلاثة اعتقد، بعد كده الامور بدأت تمشي، بعد كده ربنا فتح في اماكن في في في, في مراكز في منابر في غيرها، المسألة بعد كده بدأ. هل معنى كده ان مفيش رهبة في الحوار مع الناس والكلام؟ ما زال في رهبة في الحوار والكلام مع الناس، لكن الحتة وكأن بالضبط سور وسد كان موجود اتكسر. وايه يعني اما غلط؟ هي دي النقطة. وايه يعني اما ابوظ الدنيا واتكلم بطريقة مش كويسة؟ وايه يعني ان انا اما اعبر عن نفسي اعبر بطريقه عبيطه ممكن الناس ما تضحك شويه، بس عبرت عن نفسي على الاقل. ومع مرور الوقت حندق، لان مفيش نضج للثمرات بشكل او باخر او بصوره او باخرى او بشكل او باخر بصوره او باخرى بشكل او باخر. تعالوا معايا بقى قبل ما نختم الحلقه اديكم نقاط معينه للثقه. يا ريت كان ورقه وقلم معاكم. اولا ما تقولش لابنك اللي هو في سنه 10 11 وانت طالع بقى يا صغير، خلاص بقى كبر، ما تقولش يا صغير، ما تقولش يا عيل، خلاص ما تقولش يا صغنن، خلاص بقى. النقطة الثانية يا ريت ما نراقبش عيالنا 24 ساعة. فكرة مراقبة الأولاد لازم يبقى فيه ثقة شوية، ثقة ان أولادنا هيقدروا، ثقة أولادنا هيقدروا يعملوا. مش ممكن عشان ينزل لتحت ويطلع يبقى 3-4 اتصالات عشان معاه التليفون، فبدأ انت فين رحت فين جيت منين، او هتنزل وتراقبه من البلكونة رحت فين وجيت منين. بلاش المراقبة الجم، لان الأولاد بدأوا خلاص، بدأ الابن يكبر حبتين، بدأ الابن يتحرك بشكل او باخر. افضل حاجة تذكروا ان افضل حاجة بالنسبة للاباء والامهات الصمت في بعض اوقات. اسكت احسن، لما مش تقول حاجة كويسة اسكت احسن. في بعض اوقات بنطينها، بنقول كلام صعب جدا بشكل او باخر ليه تأثير سلبي على الاولاد. كل الناس خدوا بالكم حتى الكبار محتاجين لمسة حنية في التعامل، محتاجين رقة في التعامل، محتاجين اسلوب هادئ في التعامل، محتاجين حنية في التعامل، محتاجين طريقة كويسة في التعامل، محتاجين هدوء في التعامل، محتاجين واحدة واحدة في التعامل. حتى لو الولاد بقى عندهم 12 وخناشير ومغتتين ومتبتين برضو محتاجين. خدوا بالكم دايما ما تحلوش مشاكل ولادكم، خليهم هم يحاولوا يجدوا حلول لمشاكلهم، وما ترموش اللوم على الآخرين، وما تعلمهمش يلقوا اللوم على الآخرين، لأنهم حيرموا عليكم اللوم في وقت من الأوقات. أولادنا أما يجي بمشكلة ما تقدملوش الحل، فكر معاه إيه أسباب المشكلة، إيه طرق العلاج، وهو يختار. ولو فشل في علاج المشكلة مش معناها ده فشل، معناها انه تعلم ازاي يجد حل من الحلول ويطبقه بشكل او باخر. علم ابنك معنى كلمة حل الوسط. يعني ايه؟ عاوز اخرج لحد الساعة 10 وانت عاوزه لحد الساعة 8 خليها الساعة 9. علم ابنك هو محتاج حاجة معينة فهتضغط نفسك عليه، حاضر وما فيش مشكلة، بس في المقابل في حاجة مهمة جدا لازم تصلح نفسك فيها. المقايضات دي مطلوبة، الحل الوسط مطلوب. مفيش حاجة ما يريده الاباء وما يريده الابناء ونقعد نتخانق مع بعض وهو كده. لازم يكون عندنا قدرة على مفهوم الحل الوسط، ابني يعرف ان في حلول وسط، مش لازم مدام بابا مصمم على الموضوع ده يبقى خلاص. انا عاوز اسافر رحلة مع اصحابي يوم، بابا رافض تماما. ليه يا بابا؟ اصلا انا خايف جدا ان ابني يتعلم حاجات مش كويسة. طب ما تجرب يروح، ولو اتعلم حاجة مش كويسة نشوف الدنيا ماشية عاملة ازاي والصورة عاملة ازاي. معادنا يعني قارب الى الانتهاء، وقت الحلقة خلص بسرعة. بجد أنا بستشعر دايما وأنا بتكلم أو بتحدث معاكم أو في علاقة موجودة، بجد في علاقة موجودة، إن إحنا بنتكلم في حاجة في غاية الأهمية. أنا بعيدها تاني، إحنا بنتكلم في مستقبل، إحنا ما بنتكلمش في مجرد عند أولاد أو أسلوب سيء بطريقة أو بأخرى بيتعامل بيها أولادنا. إحنا بنتكلم في مستقبل أمة كبيرة نأمل من الله تبارك وتعالى أن يخرج منها اللي يصلحوا الأوضاع المأندلة زي ما بيقولوا، يعني أو الصعبة أو اللي احنا فيها. على أكتاف دول اللي هم نص الحاضر وكل المستقبل بتقوم أمتنا، وبالتالي خدوا بالكم أن في أمانة في أعناقكم موجودة في بيوتكم ما محتاجة منا مجهود، محتاجة ان احنا نتعلم، محتاجة ان احنا نتدرب، محتاجة ان نطور نفسنا عشان ربنا سبحانه وتعالى يجمعنا يوم القيامة مع الحبيب محمد في الفردوس الأعلى من الجنة. أستودع الله دينكم وأملاتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أولدنا أمانة غالية أهداها المولى.
تأكد تماما إن كانت مؤلمة فلن يمر مرة أخرى أبدا بالتجربة دي.
بيهم بكرة يحلى والمستقبل يجينا.
ما يعرفش يقعد على كرسي زي
وأمانة بين إيدينا.
مشكلة فرط حركة. أنا هنجحك بس اقعد في البيت.
حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، عبد السلام مفتاح يحييكم في برنامجكم جديد في جديد. جديد في جديد النهاردة من رقم تليفون واحد ثابت لا يتغير هو 33 46 46 60، جاي علشان أقدم لكم أحد العروض المميزة اللي بتقدمها دايما شركة دريم. عرضنا اللي هنتكلم عنه النهاردة يهمنا ويهم ست كل بيت ويهم كل مطبخ أعزائي المشاهدين. طبعا الأكل هو حاجات بتدخل معدتنا، والمعدة هي بيت الداء، فلذلك بنقول دايما يا جماعة لازم نطهو في أواني صحية وأمنة تماما، لأن صحتنا وصحة أطفالنا غالية دايما علينا. ولما بنقدم أكل لضيوفنا مميز واخد نفس طعمه، مفيش حاجة مغيراه، دي بتبقى ميزة كبيرة جدا أعزائي المشاهدين. النهاردة علشان كده جاي أقدم لكم طقم الاستنلس النقي 18/10 المميز اللي بتقدمه النهاردة شركة دريم على رقمنا 33 46 46 60. عرضنا اللي بنقدمه النهاردة في مميزات كتير وفي عيب واحد خطير. المميزات نبدأ بيها والعيب الخطير نخليه للنهاية عشان أقول لكم عليه أعزائي المشاهدين قبل ما ترفعوا سماعة التليفون وتتصلوا بينا على 33 46 46 60. أهم ميزة في عرضنا النهاردة إنه ستانلس ستيل نقي